الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 76. طبيعي هذه المسألة قبل ما أقراها طويلة، يعني ما يمكن أقراها كلها، يحتاج فرد 5 دقائق، ما 3 دقائق، على أي حال 3/4 الصفحة تقريبا. وهذا أنا منبه عليه ويكون واضح عندك، لا ينبغي المسألة في رسالة عملية ويا الناس الذي ليسوا من أهل العلم، حتى من أهل العلم يعني همات واحد ترى يدوخ. فالمسألة مهما أمكن تصير صغيرة، فإذا أحيانا إحنا على فضائية أو في صلاة جماعة نريد نبين فرد مسألة، هذه القضية التفت لها، فلتكن المسألة صغيرة. هش تريد تنتقل ماذا إلى مسألة ثانية، تقول ومسألة ثانية، أما مو مسألة واحدة وبيها تشعبات وإلى آخره، هذا على أي حال. هذه هي أقرأ لك السؤال الآن. أنا إذن هي تشتمل على 6 أحكام، أنا فقط أقرأ الحكم الأول، إحنا نجزئها بعد، خلصنا نروح شنو المن للثاني، خلصنا نروح للثالث وهكذا. وقبلها أن أقرأها، المهم من هذه الأحكام 6 هو الأول والثاني، الأولان المهم منهما هو ذلك. هسه راح أقرأ لك شنو الحكم الأول. مسألة 76: إذا لم يمضي المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري. انتهى الحكم الأول، كلش واضحة تقريبا، أو كلش واضح هذا الفرع. وقبل، وكان من المناسب للسيد الماتن، ظني أشياء هامشية كمالية، يبين حالة الإجازة ثم بعد ذلك يبين حالة الرد. أما تبين حالة الرد من دون أن تبين حالة الإجازة، هذا قد لا يكون شيئا مناسبا. فأول كان من المناسب يقول: إذا تحقق عقد الفضول وأجاز المالك يترتب عليه كذا، وإن رد ولم يجز يجي يبين هذا الحكم. كان من المناسب هذا على أي حال. هذا الحكم: إذا لم يمضي المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد. وقد ورد تعبير الرد، وهو قد يوحي، بس أريد أنبه الآن، وهو قد يوحي أن التخلية، بين المالك والثمن هذا لا يكفي، المالك الذي هو المشتري لا يكفي، بل لا بد من الإيصاء. قد توحي لأن عبر بالرد، وهي قضية إن شاء الله يأتي فيما بعد الإشارة إليها. جيد. قال: فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري. ولعله كان مناسب أيضا، ما أدري هاي بعد يمك، إن يضيهج، إن كان قد دفعه، موشي ولا، إن كان قد دفعه يعني المشتري إلى الفضولي، فمع رد المالك يرجعه إليه، والأمر سهل. تحت هذا العنوان، عنوان الحكم الأول، هناك ثلاث قضايا لا بأس بالإشارة إليها. هاي بعد قضايا علمية، ذيك كانت هامشية فنية. القضية الأولى ما أشار إليها السيد الماتن، هل يجب عند تحقق الرد إرجاع البائع، إرجاع البائع الثمن إلى المشتري إن كان قد دفعه، يعني المشتري إليه إلى الباع؟ هذا الحكم الأول الذي هي المسألة، هو هذا الفرع متعرض إلى هذا. والقضية الثانية التي نبحثها إن شاء الله تعالى، هل يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن؟ هذا البائع منه؟ هو الفضول الذي دفع للمشتري الثمن في هذه الفترة، هل يجوز له أن يتصرف فيه؟ هذه قضية ثانية. وقضية ثالثة، إذا تلف الثمن هل يضمنه؟ من هل يضمنه؟ يعني البائع، هل يضمنه أو لا؟ طبيعة، هل يضمنه المن للمشتري على تقدير عدم الإجازة، أو للمالك على تقدير الإجازة؟ هذا مو مهم. إذن ذني ثلاث قضايا نبحثها هنا تبعا للشيخ الأعظم، فإنه أشار إليها. طبيعي لما قلنا الشيخ الأعظم التهمات يكون تفتهم، خو الشيخ ما يقول عندنا ثلاث قضايا نريد نبحثها أما لا 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 لا، هو بس يحكي سراجع أنتو شوف شنو شلون، من دون أن يقول إسا هذه المنهجة أحسن، ذيك المنهجة أحسن، هذا قلنا ما عندنا شغل به. أما القضية الأولى، أعني هل يجب على البائع رد الثمن إلى المشتري؟ مقصودنا شو وقت؟ على تقدير، تقدير شنو؟ على تقدير الرد، رد المالك وعدم الواضح. هذا بعد هنا البائع حينما أخذ الثمن من المشتري، هل يجب عليه أن يرده؟ استدل الشيخ الأعظم قدس سره بوجهين على جواز الرجوع، رجوع المشتري على البائع، ولعل البعض جعل الوجهين ثلاثة وجوه. الوجه الأول جعله، الآن أبين إن شاء الله، جعله وجهين، بس أنا أريد أدمج. بل الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، العفو قبل الوجه الأول، قبل الوجه الأول، تارة نفترض أن المشتري جاهل بكون البائع فضوليا، وأخرى نفترض علمه. فإن كان جاهلا فالظاهر أن المسألة لا كلام فيها في أي شيء، في جواز الرجوع، إذ لم يتحقق من المشتري ما يستوجب ملكية البائع للثمن. لأن جاهل دفعه إليه باعتقاد أنه مالك، فاحتمال أنه صار حقا وملكا للبائع ما موجود مع فرض الجهل. وإنما الكلام في الشق الثاني، إذا كان عالما. هنا استدل الشيخ الأعظم بوجهين. الوجه الأول الذي هو يأتي إلى الأذهان، إلى أذهاننا كنا، إنه لم يتحقق ما يوجب إيش؟ الانتقال، انتقال الثمن إلى البائع. افرض اني عالم بكونه فضوليا ولكنه لم يحصل ما يوجب الانتقال الى البائع، والا يلزم في البيع الفاسد، في البيع الفاسد يعني غير الفضولي، بيع غير فضولي، بيع المالك لكن كان فاسدا لجهالة العوضين أو لأمر من الأمور، يلزم إذا كان البيع فاسدا ودفع المشتري الثمن علما دفعه إلى البائع الذي هو مالك، يلزم عدم جواز الرجوع إليه باعتبار أنه ماذا؟ قد سلطه. فإذا كان التسليط يكفي يلزم كما يكفي في الفضولي، يلزم أن يكفي أين يكفي؟ في البيع الفاسد. والحال أنهم قالوا في البيع الفاسد بلا إشكال يجوز للمشتري أن يرجع على الباع الذي هو مالك، يرجع ماذا؟ بالثمن. وهذا يدل على أن مجرد التسليط لا يكفي. انتهى الوجه الأول. بعضهم جعل هذا وإلا يلزم، جعل ماذا؟ جعل وجه ثاني مستقل، ولكن الأنسب لعله ما صنعنا أنه يصير مكمل علما إلى الوجه الأول، ولعل عبارة الشيخ أيضا تساعد على ذلك. فإنه قال، هسأقرأ لك العبارة وأنت الحكم ونعم الحكم. تسهي القضية مو مهمة يا أخي، ما يحتاج لا إلى حكم ولا إلى في رقم التسلسل 16 صفحة 484 قال في بيان الوجه الأول، والذي شنو الوجه الثاني همات ظنه المكمل هذا التعليل، إذ لم يحصل، أنا أحذف الزوائد أحذفها، إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله، منه يعني منين؟ من المشتري، ما يوجب انتقاله الثمن عنه يعني المن عن المشتري شرعا، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. انتهت عبارة الذي يريدها. ظاهره هذا مكمل علما، وليس نتعارك على الشيعي في القضية مو مهمة. هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. إذن لم يحصل ما يوجب الانتقال، وإلا إذا كان التسليط يكفي يلزم في البيع الفاسد يكون نلتزم بذلك، والحال لا يلتزم أحد بذلك في البيع الفاسد لأنه أيضا حصل تسليط. هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. والوجه الثاني الذي ذكره قدس سره في المقابل عن شنو؟ بس هو قعد ماذا بالأثناء؟ قعد يدفعه. يعني انت غاية ما تقول لي، هو قال الشيخ ما حصل ما يوجب الانتقال، غاية ما تقول لي التسليط ما يوجب الانتقال فرد، والأمر سهل امشي. هذا الوجه الأول. قلت تمسك الشيخ بمن؟ بوجهين، لإثبات جواز رجوع المشتري على البائع إذا رد المال. وكلامنا قلنا وين في يا حالة لننسى حالة علم المشتري بكون هاي خليها بذهنك. إذا كان جاهلا قلنا من البداية لا إشكال في جواز رجوع المشتري، إنما الكلام إذا كان عالما. فالشيخ استدل بوجهين، هذا الوجه الأول والوجه الثاني، إن المشهور من الفقهاء إذا بالي لا مؤت إذا صار تسليط يكون تقول شنو إذا صار تسليط حتى لو كان باقية مهتش نريد نقول. قد يأتي إلى الذهن إذا صار تسليط من المشتري للبائع سلط على الثمن نفس التسليط شنو نقول؟ هو بعد كفى يوجب الانتقال. بعد العين موجودة أو ما موجودة؟ حتى إذا موجودة ما دام سلطه صارت ملك من؟ خاف سديش قضية ثانية. جيد، هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول الذي ذكر الشيخ. الوجه الثاني الذي ذكر الشيخ لإثبات أن المشتري ما يتمكن أن يرجع لمن؟ المشتري يجوز له الرجوع عفوا حتى في صورة علمه بكون البائع فضولية. الوجه الثاني على جواز رجوعه إن المشهور من الفقهاء ذكروا أنه في هذه الحالة، يعني حالة علم المشتري بكون البائع فضوليا وقد سلم له الثمنين، مشهور الفقهاء ذكروا لو أجاز المالك صح بيع الفضولي، والحال إن المناسب بناء على أن التسليط المشتري البائع على الثمن لو كان يكفي لشنو لتملك البائع يلزم أنه بالإجازة لا يصح عقد الفضولي، إذ المفروض لا 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 ثمنه، فإنه صار ملكا بالتسليط قبل الإجازة، صار بالتسليط قبل الإجازة ملكا للبائع، فالإجازة لا تنفع حينئذ إذ هذا البيع بلا ثمن. والحال المشهور بينهم أنه يصح بالإجازة حتى في هذه الحالة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا التسليط لا يوجب ملكية البائع للثمن. هذان وجهان، يعني الشيخ قاعد رحمة الله عليه ومفكر، الأول تقريبا ما يحتاج له بس هذا الثاني شويون واحد قاعد ومفكر. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ويرد عليه. أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره، بالنسبة إلى الوجه الأول خلنا نتذكر الوجه الأول نستذكر إن شاء الله تعالى. قال لعدم حصولي، وكلامنا قلنا في صورة كون المشتري عالم بكون البائع فضول، هاي اللي يروح عن ذهنك، لم يحصل ما يوجب انتقال الثمن إلى البائع، وإلا يلزم في البيع الفاسد أنه لا يصير ملكا أيضا إلمن يصير أيضا ملكا يصير أيضا ملكا هكذا بمجرد التسليط، وإلا يلزم في البيع الفاسد، لا يجوز له أن يرجع. أن يرجع من؟ أن يرجع المشتري على البائع المالك باعتبار أنه حصل التسليط. هذا ما ذكره قدس سره، ويرده أولا وثانيا. أما أولا التشبيه أو القياس على البيع الفاسد أو الاتكال عليه، ما أدري شو تقول، يلا مشي، محل تأمل. في البيع الفاسد يكون المشتري جاهلا، يكون المشتري جاهلا. بمن يكون المشتري جاهلا؟ بفساد العقد، لا يعلم أنه فاسد، وحينما دفعه دفعه باعتقاده أنه لما دفع إلى البائع دفعه باعتقاده أنه مالك. إذن على هذا الأساس لم يحصل تسليط، وإنما دفع باعتقاد أنه مالك. وأين هذا من محل كلامنا؟ المفروض في محل كلامنا أن المشتري عالم بأن البائع فضولي، فإذا دفع إليه الثمن وهو عالم بأنه فضولي، هذا تسليط منه، من المشتري، تسليط من المشتري على تسليط له، سلط البائع على الثمن. فقد يقال على أنه هنا هذا التسليط يستوجب التمليك، بخلاف التسليط في البيع الفاسد فإنه بسبب الجهالة، هذا مع العلم، فالقياس مع الفارق. هذا أولا. وثانيا، بغض النظر عما ذكرناه أولا، نقول سلمنا أنه سلطه، فسلطه وصار بالتسليط ملكا له، لكن لماذا لا يجوز الرجوع؟ أقصى ما في الأمر، أقصى ما في الأمر أنه يصير هبة، وهبة، ومن وهب إلى صاحبه شيئا، والهبة غير معوضة، هنا هبة غير معوضة، لأن المشتري حينما سلم الثمن إلى البائع بلا مقابل، لا تقول لي سلم مقابل، هاي لا تخفي، هذا تقول لي على أن المبيع هو المبيع، مالت البائع المالك، شو الربط؟ فإذا هذا هبة مجانية، وحكم الهبة المجانية جواز الرجوع، فإذا يجوز له الرجوع حتى لو سلمنا على أن المورد قد حصل فيه تسليط، لكن الرجوع ممكن. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول الذي تمسك به الشيخ مع مناقشته بمناقشتين. وأما الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره، وهو أن الفقهاء قد ذكروا في نفس هذا المورد محل كلامنا، يعني إذا كان ماذا البيع فضولي والمشتري عالم بأن البائع فضولي ودفع إليه الثمن، قالوا لو أجاز المالك صح البيع ولزم إرجاع الثمن، ولزم إرجاع الثمن لمن يرجع الثمن حينئذ؟ إلى المالك المجيز. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التسليط لا يوجب الملكية. يرده أن هذا أولا مبني على النقل لا على الكشف. إذ على الكشف بإجازة المالك ينكشف أن الثمن من حين العقد هو ملك المن إلى المالك، فدفع المشتري له المن للثمن دفع المن إلى البائع تسليط منه من المشتري لغير ملكه، يعني سلط المشتري البائع على الثمن وهو ليس بمالك للثمن، لأن المالك من هو؟ المالك هو المالك الأصلي ببناء على من؟ على الكشف. فهذا الدليل وهذا الوجه من الشيخ إن تم فهو يتم بناء على النقل ولا يتم بناء على الكشف، إذ على الكشف يكون المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع قد دفع ملك غيره ليس ملكا له، وإنما هو ملك المن للمالك المجيس، فهذا ليس تسليطا منه على ما يملكه بل على ما يملكه الغير، فلا يكون موجبا للتمليك. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال إن التسليط سلمنا حاصل وهو ملك بناء على الناقل، بناء على الناقل هو ملك، لكنه تسليط مراعى. مراعى بما المراعى؟ بعدم الإجازة، يعني أنا أسلطك بس إذا المالك لم يجز، هذا المقصود. فهو تسليط مراعى بعدم إجازة المالك، فعندما يجيز المالك يتضح أنه لم يحصل تسليط من قبل المشتري. فإذا على هذا الأساس كلا الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم لإثبات جواز رجوع المشتري على البائع إذا دفع إليه الثمن في حالتي، لا تنسى في حالتي علمه، ترى لا تغيب عن الذهن بأن البائع فضولي، كلا الوجهين قابل للمناقشة. إذن لابد وأن نذكر نحن وجها جديدا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.